في ذلك.
الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما سبق الكلام يقع في مسألتين متعاكستين، الأولى هي أن كل عاقل كالنفس الناطق لا بد وأن يكون مجردا، وقد أقمنا الدليل على ذلك في الدرس السابق مضافا إلى الأدلة السابقة في صفحة 138. المسألة الثانية درسنا الجديد من الآن هي أن كل مجرد لا بد وأن يكون عاقلا، هذه عكس السابقة. ما هو الدليل على هذه المسألة؟ عبارة العلامة رضوان الله عليه فيها شيء من الغموض أو غير الغموض. الحاصل أنا أمنهج البحث فالتفت جيدا. الدليل على أن كل مجرد لا بد وأن يكون عاقلا يتركب من مقدمات. المقدمة الأولى هي أن كل مجرد يمكن أن يقع معقولا، هذه المقدمة الأولى انتهت يا أخي. والمقصود بالمعقول يعني ماذا؟ يعني يدركه العقل. يعني بالتالي أقول بعبارة أصرح، يقع في الذهن في العقل. إذا الشيء صار له وجود في الذهن هذا معناه إدراك الذهن له، مو شيء ولا إدراك العقل له. إذا مقدمة الأولى هي أن كل مجرد يمكن أن يقع ويصلح أن يقع معقول. المقدمة الثانية إن كل معقول يمكن أن يقترن بمعقول آخر، انتهت المقدمة الثانية. معناها ماذا؟ يعني لما أصور مثلا الإنسان هذا معقول يا أخي من المعقولات لأن وقع في الذهن تصورته، هذا المعقول يمكن أن يقترن بمعقول آخر وهذا أمر وجداني. هذا الإنسان الذي أصوره يمكن أن يقارن ماذا؟ أشياء أخرى أصورها، يمكن أن يقارن الحيوان، أتصور حيوان، يمكن أن يقارن فرس، يمكن أن يقارن الدفتر، يمكن أن يقارن الكتاب، يمكن أن يقارن وهكذا وهكذا. كل مفهوم إنسان يصوره بالوجدان يرى يمكن أن يقترن به مفهوم آخر يصور أيضا. واقتران المعقول الثاني بالمعقول الأول معناه ماذا بعبارة أصرح؟ يعني وجودهما معا في العقل في الذهن. هذه المقدمة الثانية انتهت. أكرر من الأول، المقدمة الأولى هي أن كل معقول يصلح ويمكن أن يقع، هي أن كل مجرد يمكن ويصلح أن يقع معقولا، أي مفهوم من المفاهيم يمكن. المقدم، وهذه المقدمة الأولى أنا بأثناء الشرح السابق نسيت أذكر العلامة ذكر دليل عليها، قال لأن المانع هو المادية، هذا التعليل أنا نسيت أذكر. كل أكرر المقدمة الأولى هي أن كل مجرد يمكن ويصبح أن يقع معقول، يعني يصور العقل. ليش؟ لأن المانع من وجود الشيء في الذهن ماذا؟ كونه مادي. فإذا فرض أن الشيء كان مجرد، لأنها قاعدة ترضى الشيء مجرد، فلا مانع من وجوده ولا عائق عن وجوده في الذهن على أي حال، صار مو مهم. فالمقدمة الأولى هي أن كل مجرد يمكن أن يتصوره الذهن. المقدمة الثانية كل معقول يمكن أن يقترن به معقول آخر. هاي المقدمة الثانية انتهت. المقدمة الثالثة أن يقال إذا أمكن المقيد أمكن المطلق. يعني شنو؟ مثلا إذا أمكن وجود الرقبة المؤمنة، فهذا معناه أن أصل وجود الرقبة ممكن. أكرر، إذا المقيد كان ممكن مثل وجود الرقبة المؤمنة، إذا كان ممكن هذا يستلزم إمكان وجود أصل الرقبة، يعني وجود المطلق. ليش يستلزم؟ لماذا؟ لأن المقيد هو ماذا؟ هو المطلق زائد قيد. لأن المقيد أكرر هو عبارة أخرى عن المطلق زائد القيد، يتضمن القيد. فإذا كلما أمكن وجود المقيد أمكن وجود المطلق. هذه المقدمة رقم شقد؟ ثلاثة. رابعا نقول ما دام إمكان وجود المقيد يستلزم إمكان وجود المطلق، إذا نقول المقيد في مقامنا ما هو؟ هو اقتران معقول بمعقول ثاني في الذهن، الذي بيناه في أي مقدمة أنه يمكن اقتران معقول بمعقول في الذهن. يا مقدمة كان ثاني، هذا مقيد. ليش مقيد؟ لأن قيدنا اقتران معقول بمعقول أين قيدناه؟ في الذهن. إذا أمكن هذا المقيد إذا أمكن المطلق. المطلق ما هو؟ يعني أصل وجود معقولين مجردين أحدهما مقترن بالآخر، أصل وجود هذا المطلق، يعني ولو لا في الذهن، يعني ولو لا في الذهن، يعني ولو في الخارج. إذن هذا ممكن. إذا أمكنه كرر، إذا كان إمكان المقيد يستلزم إمكان المطلق، إذن ما دمنا قلنا في المقدمة الثانية بأن اقتران معقول مجرد بمعقول ثاني مجرد في الذهن ممكن، هذا معناه إمكان المقيد. ليش المقيد؟ لأن معقول بمعقول في الذهن، إذا قيدناه في الذهن، إذا أمكن هذا إذن أمكن اقتران المعقولين المجردين، أمكن اقترانهما في عالم الخارج، أصل اقترانهن ولو لا في الذهن، إذن سوف يصير ممكن. لأن كلما أمكن المقيد عليكم السلام ورحمة الله فقد أمكن المطلق، ولا يمكن ولا يمكن. هاي العبارة اللي تلتفت لها، هذا العبارة أريد تلتفت لها. ولا يمكن أن تقول إن إمكان اقتران المعقولين المجردين إن كان اقترانهم في الذهن موقوف على أصل إمكان اقترانهم يعني موقوف على المطلق، يعني إن كان المقيد موقوف على المطلق لا يمكن أن تقول، لأن هذا من قبيل توقف الشيء إن كان الشيء على من؟ على نفسه. هذا أشبه شيء تقول إذا أمكن الشيء أمكن الشيء، كانما هكذا تقول، تجعل إمكان الشيء مشروطا بإمكانه. أو بوقوعه بعبارة أخرى، هذا أمر مستحيل، أن نجعل إمكان الشيء مشروط بوقوعه هذا أمر مستحيل. هنا أيضا كذلك لا يمكن أن تقول بأن إمكان اقتران المعقولين في الذهن مشروط بمن؟ بإمكان المطلق، يعني بإمكان وجود المعقولين المقترنين في الخارج أو بوقوع ذلك في الخارج، هذا لا، لأن هذا معناه أن إمكان وجود الشيء صار متوقفا على وقوعه، وهذا مستحيل. هذه مقدمة رقم هذا ترى كله فيه خفاء، كله خفاء فيه خفاء فيه خفاء، أدري أنا كله خفاء بس. لما أخلص النتيجة تلتفت شنو ذني تطحن المقدمات كلها. هذه مقدمة رقم قد أربعة، المقدمة الخامسة وهي الأخيرة أن يقال متى ما كان عندنا معقولان مجردان مقترنان، وين مقترنان؟ في عالم الخارج، يعني هذا قلنا ممكن على ضوء المقدمة الرابعة، إذا أمكن اقترانهم في الذهن إذا أمكن اقترانهم في الخارج حتما، مش قلنا ولا الآن نقول فإذا أمكن وجودهم في عالم الخارج مقترنين، هذان المجردان إذا أمكن وجودهما مقترنين حينئذ نقول اقتران شيء بشيء كيف يكون؟ كيف هذا الشيء يقترن بذاك في عالم الخارج؟ الاقتران إنما يكون بحلول أحدهما في الآخر، فإذا حل أحدهما في الآخر هذا معناه أن ما افترضناه مجرد صار متعقلا لما حل فيه، يعني إذا حل ذاك المجرد الثاني في المجرد الأول هذا معناه أن المجرد الأول صار متعقلا للمجرد الثاني لأن حل فيه، وهذا معناه الإدراك، أدركه أن إذا حل فيه أدركه وتعقله، فقد ثبت ماذا حينئذ؟ المطلوب. انتهى يا أخي، وهذه المقدمة الخامسة اللي ذكرتها لم يشر إليها العلامة في الشرح مع أنها ضرورية، من دونها ما أدري أتعجب شلون ما ذكرها، ما أدري والله شنو. على أي حال هذه مقدمات خمس، وإحنا في بداية الحكمة قرينا لعله فر الدليل أخصر وغير هذا الدليل وأوضح من هذا الدليل، على أي حال في بداية الحكمة قرينا على إثبات هذه المسألة وهي أن كل مجرد يمكن أن يكون مع عاقلة. أكرر يا أخي من الأول، نحن نريد أن نثبت أن كل مجرد يمكن أن يقع عاقلة، كل مجرد عاقل لغيره، كيف؟ وذلك لمقدمات خمس. المقدمة الأولى هي أن كل مجرد يمكن أن يصير معقول، يقع معقولا، يتعقل الذهن، يتعقل العقل. ليش يمكن؟ لأن المانع من التعقل ما هو المادية، فإذا كان مجرد الشيء والذهن مجرد أيضا، ولا مانع من أن الذهن يتعقل ذلك المجرد. المقدمة الثانية، كل مجرد معقول يمكن أن يقترن بمعقول آخر، وهذا أمر وجداني. الآن أنا أصور إنسان، معه أصور فرس، أصور باب، أصور دار، أصور دفتر، أصور كتاب، أصور 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 أصور، فكل معقول يمكن أن يقترن بغير، هذا أمر وجداني. المقدمة الثانية أن نقول متى، ها ثالثة متى ما أمكن المقيد، إذن أمكن وجود المطلق، لأن المقيد مركب من مطلق ومقيد وقيد، فإذا أمكن المقيد حتما يمكن المطلق، ولا يمكن أن نقول بأن سأربح ما يحتاج زيادة، واضح ترى إن كان المطلق المقيد يستلزم إن كان، ولا يمكن أن، لكن احنا هذا نجيبه حتى عبارة العلامة تتضح بعدين، ولا يمكن أن نقول بأن إن كان المقيد موقوف على من؟ على وقوع المطلق أو إمكان المطلق، وقوع المطلق إمكان المطلق لا يمكن، على وقوع، تقول على وقوع المطلق. لماذا؟ لأجل أن إمكان الشيء لا يتوقف على وقوع ذلك الشيء، بل الوقوع يتوقف على الإمكان، أما الإمكان لا يتوقف على ما، على الوقوع. المقدمة الرابعة، نقول ما دام أن المقيد في موردنا ممكن، ما هو المقيد في موردنا؟ يعني اقتران معقولين في الذهن مجردين في عالم الذهن، هذا المقيد بعالم الذهن، اقترانهم بعالم الذهن ممكن ما دام هذا ممكن، فهذا يستلزم على أن المطلق ممكن، يعني أصل اقتران ولو في عالم الخارج هذا ممكن، ولا يمكن أن نقول بأن إمكان اقتران في الذهن موقوف على من؟ على وقوع هذا الاقتران في الخارج، يعني هذا من قبيل قلنا أنه إمكان شيء موقوف على وقوعه. فالنتيجة إذن ماذا؟ المقدمة الخامسة نقول، المقدمة الخامسة نقول إذا ثبت أن إمكان اقتران المعقولين في عالم الذهن ما موقوف على ثبوت هذا الاقتران في عالم الخارج، فمعناه على أنه ماذا؟ الاقتران في عالم الخارج ثابت وممكن بلا إشكال. فإذا ممكن بلا إشكال نقول كلما اقترن معقول بمعقول في عالم الخارج مجرد بمجرد اقترن، فالاقتران إنما يصير بما اقترانهما، مو بواسطة حبل نشده ونوصله بينهما، الاقتران إنما يصير بحلول الثاني في الأول، فهذا معناه إذا حل الثاني في الأول أن الأول صار متعقلا علما للثاني وهو مطلوبنا، وطبق العبارة. لذلك قال والاستلزام، هذا إثبات المقدمة الثانية، والاستلزام التجردي، ما دام الشيء مجرد يستلزم صحة المعقولية، هذا إشارة للمقدمة الأولى، يعني ما دام يمكن، أي ما دام الشيء مجرد إذن يمكن أن يكون معقول، كل مجرد يمكن أن يقع معقول، إحنا نريد نثبت أنه عاقل، كل مجرد عاقل، بس هذا قاعد مركب من المقدمة، المقدمة الأولى أن كل مجرد يصح أن يكون معقول، المقدمة الثانية الذي يذكرها المستلزمة، هي صحة المعقولية، صحة معقولية المجرد لإمكان المصاحبة، يعني إمكان ماذا؟ مصاحبة معقول ثاني المعقول الأول، هاي إشارة المقدمة الثانية. بعد المقدمة الثالثة والرابعة والخامسة لم يشر إليهم الطوسي، الرجال الطوسي عبارات بانيها علما على الاختصار، لكن العلامة يفصل ويوضح مناسب كان جميع المقدمات يشير، على أي حال أقول هذا دليل الحكم الثاني. الحكم الثاني شنو هو؟ المسألة الثانية، وهو أن كل مجرد عاقل، وتقريره تقرير الدليل مركب من مقدمات، المقدمة الأولى هذه أن كل مجرد فإنه يصح أن يكون، هاي فإنه ما تقول ضرورية، أن كل مجرد يصح أن يكون معقولا بالضرورة، يعني بالبداية ليش كل مجرد يصح أن يكون معقول؟ لأن العائق والمانع يا أخي من التعقل هو المادية، فإذا فرضنا شيء مجرد إذن يمكن أن يقع معقول، إذا العائق عن التعقل إنما هو المادية لا غير، والمادية مفروض منتبه لها مجرد افترضنا، فإذن كل مجرد يمكن أن يقع معقول. المقدمة الثانية، وكلما صح ان يكون معقولا وحده، يعني الشيء المجرد اذا صح ان يكون معقول وحده، صح ان يكون معقولا مع غيره وهو قطعي بالوجدان. احنا نشوف على انه معقول يمكن ان يقترن بمعقول اخر وهو قطعي، فان كل مجرد فشي وجداني هذا يعني يبين شلون قطعي. فاذا كل العفو، فاذا هاي نتيجة المقدمتين، نتيجة المقدمتين هذا راح يصير. فاذا كل مجرد يصح ان يقارن غيره، نتيجة المقدمتين هذا خلص. فاذا تمت هاتان المقدمتان نأتي الى المقدمة الثالثة. هو من الابلي الان هذا راح يشيل المقدمة الثالثة بلي والرابعة، اثنين هتنفرد مرة في آن واحد، الثالثة والرابعة انا صرف بينهما. قلت امكان المطلق لا يستلزم، يستلزم امكان المقيد، والا يلزم ماذا؟ توقف الشيء، امكان الشيء عليه من على نفسه او على وقوعه، وهذا مستحيل. هاي المقدمة الثالثة انا جعلت. المقدمة الرابعة كانت تطبيق للثالثة، نقول المقيد في موردنا ماذا؟ واقتران معقولين في الذهن، اذا امكن هذا امكن اقتران في عالم الخارجي هتشي هو راح يطويه نفسه. فنقول اذا ثبت هذه انه كل مجرد صح ان يكون يقارن غيره، فنقول راح يقول مقدمتين الان الثالثة والرابعة. هذه الصحة يعني صحة اقتران معقول بمعقول اخر، اما ان تتوقف على ثبوت مجرد في العقل او ما تتوقف، يعني ها يعني اقتران هذين المعقولين اما ان يتوقف عليهما على انه بلي من المحتم ان يحصل المعقولان ماذا في عالم الذهن، يعني ان كان اقترانهن في عالم الذهني موقوف حتما الا يكون ماذا اقبلي الا عليه من متوقف على وجود في عالم الذهن، بحيث على ان وجود في عالم الخارج لا. يعني بعبارة اخرى ان كان المقيد موقوف عليه من على نفس المقيد، هذا شيء مستحيل. يعني يريد يثبت على انه ما دام امكن اقترانهما في الذهن اذا يمكن اقتران في عالم الخارج، ما يتوقف على امكان اقترانه في عالم الذهن، ما يتوقف الا على ان يكون اقتران في الذهن. لا، اذا امكن اقترانهما في الذهن هذا لا يتوقف على انه بلي ان الاقتران لابد ان يكون في عالم الذهن، لا، وإلا هذا معناه أن كان المقيد موقف على المقيد نفسه. بل إذا أمكن اقترانهما في الذهن فإذا يمكن اقترانهن حتى في الخارجي، ولا يتوقف على أن يكون هذا الاقتران في الذهن. وإلا إذا توقف على أن يكون هذا الاقتران في الذهن هذا معناه أنه توقف شيء على نفسه. لذلك هذا الصحيح عن صحة اقتران المعقولة، إما أن تتوقف على أن هذا الاقتران يكون في عالم الذهن، إما أن تتوقف على ثبوت المجرد في العقل، او لا يعني ما يتوقف على ان يكون اقتران في العقل ولو في الخارجي. والاول محال، يعني نقول ان كان اقتران في الذهن موقوف على من على 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 وجود المعقول في الذهن الا في الذهن، هذا مستحيل. ليش؟ لان هذا معناه على انه توقف امكان الشيء امكان المقيد على نفسه، امكان يعني كون الشيء معقول في عالم الذهني توقف عليه من على ثبوت المعقول في عالم الذهني، توقف امكان الشيء على ثبوته على ثبوته شو تقول على امكانه على ثبوته، وهذا مستحيل. والاول محال، لان الثبوت في العقل اذا كان امكان الشيء امكان تقارن المعقول في الذهن موقوف عليه من على ثبوت المعقول في الذهن، هذا ثبوت في العقل نوع من المقارنة، لأنه يعني هذا معقول قارن العقل، فيلزم توقف إمكان الشيء على وقوع يعني إمكان المقارنة في الذهن موقوف على من على ثبوت المقارنة في الذهن، وهو باطل بالضرورة. فإذا إمكان مقارنة المعقول في الذهن ما موقوف على من على ثبوت المعقول في الذهن، لا، إذا أمكن مقارنة المعقول في الذهن إذن يمكن مقارنة ولو في الخارج، وما يتوقف على مقارنتهم في الذهن. فإذا بلي أمكن مقارنة في عالم الخارج، المقدمة الخامسة ائتي بها. انت بعد تأتي به وما ذاكرها. هو قال والثاني يعني انه ما يتوقف على امكان مقارنة على ثبوت مقارنة في الذهن، بل اذا امكن مقارنة في الذهن فاذا يمكن مقارنة في الخارج. هذا هو مطلوبنا، هذا وحده مو مطلوبنا. والثاني وهو قوله او لا، هذا مو وحده مطلوبنا، يكون متجنب ضيف له. تقول واذا ثبت انه يمكن مقارنة في عالم الخارجي، يكون الضيف مقدمة اخرى. تقول ومقارنة المجرد الاول للمجرد الثاني انما تكون بما لا بواسطة ربط حبل بين المجردين، وانما بواسطة ماذا؟ حلول الثاني في الاول. فهذا معنى ان الاول تعقل الثاني وهو مطلوب. فهذه المقدمة لم يأتي بها معناها هي المهمة نقطة، وهذا الدليل انتهى. العلامة رضوان الله عليه يقول هذا الدليل عندي في غاية الضعف. ليش؟ مناقشة بسيطة باختصار، ما فيها شيء أبدا. يقول لأن المقدمة الثالثة والرابعة الذي ذكرتهم، شنو هي الثالثة والرابعة الذي طواهن العلامة وبينهم بلسان واحد، الثالثة والرابعة بين إياها شنو كانت هي الثالثة والرابعة. قلت على أنه إمكان المقيد، إمكان يعني تقارن المعقولين في الذهن، لا يتوقف على كون المعقول ثابت، لأن إمكان الشيء ليس بموقوف عليه من على وقوعه. يقول العلامة أنا أسلم إمكان الشيء لا يمكن أن يتوقف عليه من على وقوعه، لكن في مقامنا ما يلزم. توقف إمكان الشيء على وقوعه لماذا؟ لأنه هكذا كنا نقول إمكان المقيد. ما هو المقيد؟ يعني مقارنة معقول لمعقول لا يمكن أن يتوقف على ماذا؟ على ماذا؟ على ثبوت المعقول في الذهن. هكذا كنا نقول. علامة رضوان الله عليه يقول هذا ليس من باب توقف الشيء على نفسه، لأن المتوقف شيء والمتوقف عليه شيء ثاني. المتوقف ما هو؟ إن كان التقارن بين المعقولين. المتوقف عليه ما هو؟ ثبوت المعقول في الذهن. هذا غير ذلك، وهذا ليس نفسه. حتى تقول بأنه يلزم كون إمكان الشيء موقوف على وقوعه، هذا شيء وذاك شيء آخر. أكرر، انتهت مناقشة العلامة، انتهت هذا. العلامة رضوان الله عليه يقول أسلم أنا أن إمكان الشيء لا يمكن أن يتوقف على وقوعه، لكن علامة يقول موردنا ليس من هذا القبيل، ليس من قبيل أن إمكان الشيء موقف على وقوعه، لأننا هكذا كنا نقول إمكان التقارن بين المعقولين لا يمكن أن يتوقف علينا على ثبوت المعقول في الذهن. العلامة يقول من الواضح هذا ليس من قبيل توقف الشيء على نفسه، لأن المتوقف ما هو؟ تقارن بين المعقولين. متوقف عليه ما هو؟ ثبوت المعقول في الذهن. من المعلوم ذاك غير هذا، ذاك تقارن بين المعقولين، هذا ثبوت المعقول في الذهن، ليس احدهما عين الاخر. حتى تقول بلي انه يلزم توقف امكان الشيء على وقوعه على نفسه. هذا ما افاده.
اقول انتهى يا اخي انتهى. وهذا الذي افاده قدس سره غير واضح، مع انه عبر في غاية الضعف. قال نحن نقول بالعكس، ما افاده في غاية الضعف. بل احتمل البعض ان هذا اصلا ليس من كلام العلامة، هذا بعض الاشخاص الذي كانوا يدرسون عندهم كشف المراد، هم كتبوا ما ادري تعليق. بعض مرات ما واحد يعلق التلميذ كتب بالهامش فدح شاهي، ذاك الناسخ الاولي بناء شنو لما رادوا يطبعون الكتاب؟ بناء هذا النيه من العلامة قدس سره، مع انه من هذا الشخص الذي كان يدرس في الكتاب. بعضهم احتمل لاجل ان هذا الذي موهون جدا، ليس موهون جدا، خل اشوف شنو شلون. نقول للعلامة بأن تقارن بين المعقولين هو نفس وجود المعقول في الذهن، لا أن ذات شيء وهذا شيء. لأن تقارن المعقولين، شنو معنى تقارن المعقولين؟ يعني وجود في الذهن. قول بعبارة أصرح، تقارن المعقولين يعني شنو؟ يعني وجود في الذهن. لأن شيء معقول يعني شنو معقول؟ معنى معقول يعني وجوده في الذهن، ولا ما يسمونه معقول؟ فمعنى تقارن معقول يعني وجوده في الذهن. فإذا أردنا نقول تقارن بين المعقولين موقوف على وجود المعقول في الذهن، هذا معنى توقف شيء على نفسه. صار شلون العلامة قال هذا شيء وهذا شيء؟ عجيب غريب. فالمهم إنسان في الحقيقة بعض مرات الألفاظ يصير سبب علما لخفاء المطلب. إذا واحد من الأول يوضح ويستوضح ويتصور معنى تقارن المعقولين، إذا تصور أن تقارن المعقولين معنى تقارن المعقولين عن وجوده في الذهن، وهذا راح يصير نفس ماذا المتوقف عليه هو وجود وجود المعقول في الذهن. فكيف العلامة يقول هذا الشيء ذاك الشيء؟ ما أدري شنو. طبق العبارة. وهذا الدليل عندي في غاية الضعف، لأن أنا أسلم توقف إمكان الشيء على وقوع مستحيل، لأن توقف إمكان مقارنة المعقول للمعقول، مقارنة مجرد لمجرد، مقارنة المعقول للصورة المعقولة، توقف هذا مقارنة معقول لمعقول على من؟ على ثبوت المعقول في الذهن، على ثبوت مقارنة المجرد للذهن في العقل. هذا ليس معناه أنه هذا توقف الشيء على نفسه، لا، لأن ذاك شيء هذا شيء لا يقتضي توقف الإمكان على الوقوع. إذ الإمكان هنا عائد، يعني الشيء الذي إمكانه المتوقف شنو هو؟ مقارنة معقول لمعقول، وهي يعني هاي المقارنة معقول لمعقول غير، يعني غير ذاك المتوقف عليه. شنو هو المتوقف عليه؟ يقول والثبوت هذا المتوقف عليه عائد علما إلى مقارنة المعقول للذهن، للعاقل يعني للذهن، ثبوته في الذهن، وهي غير يعني غير ذات، فهذا غير ذات غير، فلا يلزم ما ذكر من المحال. ونحن بينا أنه لا، أنه ليس بينهما غيرية، وما صدر ما أدري نحن لم نتوجه إلى المسألة الجديدة محصلة. بحمد الله والمنة، بحمد الله والمنة، انتهينا من المصداق الأول للكيفيات النفسانية. لأن إذا تتذكرون احنا من صفحة ما أدرش قد، قولوا ياي ما أدرش قد، من صفحة ما أدرج قد محفوظ السلامة، صفحة محفوظ السلامة 171، المسألة 11 في البحث عن الكيفيات النفسانية. سنة نبحث أول كيفية نفسانية اللي بحثناها مولانا مولانا العلم. في صفحة 176 قال من الكيفيات النفسانية العلم، 172 مو 76 اشتبهت، 172 قال شنو من الكيفيات النفسانية. وحكينا وتكلمنا. هسه بحمد الله خلصنا. فالتفت يا أخي، الآن نتكلم ماذا عن المصداق الثاني للكيفيات النفسانية وهو القدرة. القدرة يا أخي، خب ما بي فرد شيء طويل ترى وصعب، لا أخذ شيء سهل، ما بي شيء أبدا سهل، كل سهل. قبل ما أبين لك القدرة أقول لك فرد شيء، أقول لك شيء. وهو أن الأجسام حينما تؤثر فهي لا تؤثر بما أنها جسم، وإلا إذا كانت تؤثر بما هي جسم لازمه جميع الأجسام تأثيرها يكون يصير على منوال واحد بشكل واحد. يعني تأثير النار نفس يكون يصير تأثير من مقابل مع النار شنو هو؟ ثلاجة، شنو الثلج، ما هذا شنو؟ تأثير يكون يصير واحد، تأثير النار وتأثير الثلج دابل أن يصير واحد. لأن هذا الجسم في الجسمية يشتركا. إذن مع أنه نجد النار تعطي الحرارة وهذا يعطي البرودة، فمن هنا نستنتج أن الأجسام حينما تؤثر فهي لا تؤثر بما أنها جسم، وإنما تؤثر بواسطة صفة أخرى غير الجسمية، وهذا من الأمور لعله الواضح. ثم أقول إن الأجسام حينما تؤثر تارة تؤثر مع الشعور، وأخرى تؤثر من دون شعور. سمعتي سمعتك إن أثر شنو مع الشعور؟ بالي خوف، بالي مولانا، بالي مع الشعور. لكن لما نشرب الدواء ما يبارد، لما تشرب بالصيف وانت شي يسمونه عرقان وكل ايش ما ادري شنو، يؤثر يسوي ما ادري لوزتين بلا حين ما ادري شي يسوي، وهذا تأثيره بلا شعور. فتأثير الشيء مرة مع الشعور مرة من دون شعور وإدراك. وأيضا أقول الشيء حينما يؤثر مرة تأثيره يكون بشكل واحد، ومرة يكون تأثيره بشكل مختلف. فإن كان الشيء مؤثر مع الشعور وكان تأثيره بشكل واحد متشابه، فهذا ما يسمى بالقوة، فيسمى بالقوة الفلكية، حيث يقال بأن الفلك على رأي شو يسمونه، من يقول بوجود الفلك، يؤثر يقولون مع الشعور، هم يقولون الفلك الى نفسه مات، سموها النفس الفلكية وما شو، فيؤثر مع الشعور وتأثيره يا اخي متشابه دائما، حيث انه يتحرك على خط معين وبشكل معين لا يختلف. وأهدف هذا الكلام عليه المسلمين، هذا مجرد تفطير الفاظ، هذا وإذا فرض أن الشيء كان يؤثر مع الشعور لكن بشكل مختلف، مثل من سماحت وسماحتك نأثر لكن مع الشعور، لكن تأثيرنا ماذا؟ مختلف. فهذا ما يعبر عنه بالقدرة، القدرة الحيوانية. حيوانية يعني المقصود شنو؟ أعم من الإنسان، قول إنسانية، لأن الإنسان هو حيوان، فنعبر قدرة حيوانية أو إنسانية. فالقدرة إذا سئلت ما هي؟ تقول كون الشيء مؤثر عن شعور وإدراك هو هذا معنى القدرة. وإن كان الشيء يؤثر بلا شعور وكان تأثيره متشابها، مثل من كان تأثيره متشابه، مثل قلنا إذا واحد يشرب ماء البارد تأثير قول الأدوية والأغذية في بدن الإنسان تأثيرها بلا شعور ومتشابه، كل من شرب السم يؤثر في الموت، كل من بلع حب الأسبرين يؤثر، في علاج الصداع مثلا هذا ما يسمى بالقوة الطبيعية. وإذا كان تأثير الشيء يا أخي بلا شعور وكان تأثيره مختلف، مثل الشجر تنبت أغصانها وترى غصن ينبت إلى جهة اليمين وغصن آخر يتذلى إلى جانب الشمال يسار، هذا تأثير من الشجرة لكن من دون شعور، وهذا التأثير غير متشابه. ليش غير متشابه؟ لأن غصن من هذا الجانب وغصن يذهب إلى، انظر إلى تأثيرها كيف اختلف، ليست جميع الأغصان إلى جانب واحد، ثمرة الشجرة ليست كلها على منوال واحد بل تختلف في طعم مثلا في الجودة، فإذا تأثير الشجرة مختلف وبلا شعور، هذا ما يسمى بالقوة النباتية. هذا انتهى، وللكلام تتمة نرجعها إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.